السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وعطر الله أنفاسكم أيها المشاهدون والمشاهدات وحجاج بيت الله الحرام. افترض الله سبحانه وتعالى الحج على نبيه في السنة التاسعة من الهجرة، حيث أنزل الله تعالى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع من الهجرة، وذلك لسببين ظاهرين. أما أحدهما فإنه لما قفل بأبي هو وأمي من غزوة تبوك ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون الموسم وفيهم المشرك وفيهم المسلم، فلم يشأ صلى الله عليه وسلم وهو إمام التوحيد أن يخالط المشركين وأن يجتمع بهم في موطن واحد. كما أنه لاحظ صلى الله عليه وسلم أن من العرب من كان يطوف بالبيت عريان، إذ كانت قريش تلزم الناس أن يلبسوا من نسجها، فإن لم يجدوا اضطروا إلى أن يطوفوا بالبيت عراة. وكلا الأمرين لا يليق بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالفضائل الكاملة. وأما السبب الثاني فقد لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل العرب بعد فتح مكة تفد إلى المدينة لتبايعه على الإسلام، فلم يكن مناسبا أن يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ويدع الناس. ولأجل ذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته إلى السنة العاشرة، وانتدب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وفي هذا إيماءة قوية إلى أنه هو الخليفة من بعده أن يكون أميرا للحج ذاك العام. أيها الكرام، ألا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى قد قال في الآية: من استطاع إليه سبيلا، مع أن الاستطاعة مطلوبة في كل واجب من الواجبات الشرعية. فهلما نصغي إلى فضيلة الدكتور ناصر الهويمل ليحدثنا عن معنى الاستطاعة.
حكم فريضة الحج أنها ركن من أركان الإسلام، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام وفريضة افترضها الله جل وعلا على المسلمين على المستطيع منهم. أما بالنسبة للرجل فلا بد من وجود السلامة في البدن، بالنسبة للرجل والمرأة لا بد من سلامة في البدن، ولا بد من نفقة زائدة عن نفقة من يعولون. ويشترط للمرأة أن يكون لها محرما أو زوجا تحج معه، فمن لم تجد محرما ولا زوجا فإن الحج ليس واجبا عليها. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ولما رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع.
شكر الله لفضيلة الدكتور هذا البيان. والواقع أن أحكام الله سبحانه وتعالى لها شروط، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا قد اشترط الله تعالى لوجوب الحج على الناس شروطا متعددة. فمن شروط وجوب الحج الإسلام، فلا يقبل الله تعالى عملا من مشرك ولا ينفعه في الآخرة. قال ربنا سبحانه وبحمده: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن شروط وجوب الحج البلوغ، فلا يجب حج على صغير، وذلك أن الصغير ليس محلا للتكليف. والبلوغ أيها الكرام يحصل بعلامات متعددة، وهذه العلامات تتحقق في الصبي والجارية، فمنها الاحتلام، والاحتلام هو خروج المني دفقا بلذة، يقظة أو مناما، فمن وقع له ذلك فقد بلغ. ومنها إنبات شعر العانة، أي إنبات القبل الشعر الخشن، فإنه علامة فارقة بين البالغ والذي لم يبلغ. ومن علامات البلوغ أيضا إكمال 15 سنة، فمن أتم 15 سنة فقد بلغ. وتزيد الجارية على الغلام أنها تحيض أو تنفس فتكون بذلك قد بلغت. وأما الشرط الثالث لوجوب الحج فهو الحرية، فلا يجب حج على عبد الرقيق، وذلك أنه مشغول بخدمة سيده. ومن شروط وجوب الحج أيضا الاستطاعة، وهي التي نص الله تعالى عليها في كتابه: من استطاع إليه سبيلا. ومع أن الاستطاعة والقدرة مطلوبة في كل تكليف شرعي، إلا أن الحج لما كان يتطلب كلفة جرى التنصيص على الاستطاعة فيه. وحقيقة الاستطاعة والسبيل هو التمكن بالمال والبدن من بلوغ بيت الله الحرام، بأن يتوفر عند الإنسان مال زائد عن حاجته وحاجة من يعول، وزائد أيضا عن الديون الحالة والتي تتطلب وفاء. أما إذا كان على الإنسان ديون مؤجلة وغلب على ظنه أنه يجد سدادها إذا حلت، فإن هذا لا يمنعه من القيام بهذه الفريضة. كما أنه لا يشرع للإنسان أن يستجدي الآخرين ليحج، لكن إن جاءه مال أو عرض من غير منه فإنه ينبغي له أن يسقط الواجب. أما إذا ترتب على هذا نوع منه فإنه لا يلزمه قبولها. وبهذا يتبين لنا أن ما يفعله بعض الناس من أنهم يستسمحون من دائنيهم ليتمكنوا من الحج أن ذلك ليس صوابا، فإن قضاء الدين مقدم على الحج، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بما لا يطيقون، فقضاء الديون واجب معلق بذمة الإنسان. أما الحج فإن الله تعالى لا يسأل العبد إذا كان مدينا عن الحج، لأنه لم تتحقق في حقه الاستطاعة. كما أن من الشروط التي تراعى في وجوب الحج شرط مهم يتعلق بالمرأة نفسها، ألا وهو وجود المحرم. فالمرأة إذا لم تجد محرما يبلغها بيت الله الحرام ويرجع بها، فإنه لا يجب عليها حج ولو كانت من أغنى الناس. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة، وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله إلى أن يكون محرما لامرأته. وهذا أمر تستوي فيه المرأة الشابة والعجوز والجميلة والدميمة، لا فرق في ذلك بين امرأة وأخرى. لقد جد أيها الكرام في الساحة أمر اقتضته السياسة الشرعية، ألا وهو ضرورة الحصول على تصريح للحج، فلنستمع إلى إضاءة حول هذه النقطة من فضيلة الدكتور ناصر، فليتفضل.
التصريح للحج من الأمور التي وضعها ولي الأمر وفقه الله تعالى لكل خير لتنظيم أمور وعملية الحج، والتصريح من الأمور التنظيمية التي بها تضبط أمور الحج، والله جل وعلا أمر بطاعة ولي الأمر فيما لا معصية فيه للخالق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولي الأمر إذا أمر بأمر من أمور الدنيا وكان فيها تنظيما للناس وتسهيلا لأمورهم فإن الواجب علينا أن نطيع ولي الأمر وأن نعرف أن طاعتنا لولي الأمر إنما هي طاعة لله جل وعلا. التصريح للحج فيه من الفوائد الكثيرة العظيمة التي يحصل بها التهيؤ والاستعداد التام قبل هذه الرحلة المباركة. بعض الناس ربما تحايل ودخل وجاوز المواقيت دون أن يلبس لباس الإحرام، دون أن يلبس الرداء والإزار، وقد ابتدأ هذا الحج وهذه العبادة بمعصية لله جل وعلا. أي بر للحج ترجى من ذلك المتحايل الذي جاوز المواقيت ولم يتأس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلع ملابس الدنيا ولبس لباس الإحرام.
شكر الله لفضيلة الدكتور هذا البيان، وكما سمعتم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، فإن هذا أمر اقتضته المصلحة الشرعية والسياسة الشرعية التي لا غنى للمسلمين عنها، فلا يمكن للناس أن يحطم بعضهم بعضا. ومن ترك الحج معتقدا التيسير على إخوانه المسلمين فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينيله ما ابتغاه إذا علم صدق نيته، فلا يجوز مخالفة ذلك ولا التسرب إلى مواطن الحج بطريقة من الطرق الملتوية. وكما عرفنا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات شروط وجوب الحج وأنه لا بد من اكتمالها، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل من المرء أن يحج بيته الحرام إذا كان صغيرا أو كان عبدا أذن له سيده. فقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكما عرفنا شروط الحج فلنعرف أيضا أركانه. إن للحج أيها الكرام 4 أركان لا بد من تحققها. أولها الإحرام، فإنه بمنزلة تكبيرة الإحرام، فلا ينعقد الحج إلا بالإحرام. وثانيها الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وثالثها الطواف بالبيت، فلا يتم حج امرئ حتى يطوف بالبيت، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وثالثها ورابعها السعي بين الصفا والمروة، فالأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها فلا أتم الله لمن لم يسعى بين الصفا والمروة. هذه أركان، ولا يمكن أن تتم عبادة إلا بتحقق أركانها. وكما أن في الحج أركانا فهناك واجبات لا بد من توافرها أيضا. من تلكم الواجبات أن يكون الإحرام من الميقات، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الإحرام بعد الميقات، فإن فعل فإنه يجبر هذا النقص بدم يذبحه تقربا إلى الله تعالى وجبرانا لهذا النقص. ومن الواجبات أيضا أن يمكث في عرفة حتى تغيب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خرج من عرفة قبل غياب الشمس لزمه دم عند الفقهاء جبرا لهذا النقص. وثالثها المبيت بالمزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم، وقد بات صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، فيتعين على كل حاج أن يكون في المزدلفة أكثر الليل نصفه فصاعدا. ورابعها رمي الجمار، وذلك يتناول رمي جمرة العقبة يوم العيد، وكذلك أيضا رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق. وخامسها المبيت بمنى ليالي أيام منى، سواء تعجل أو تأخر، فإنه يجب عليه أن يبيت اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم. كذلك أيضا من الواجبات التي لا بد للحاج منها طواف الوداع، فلا ينفر من البيت إلا وقد طاف به طواف الوداع. إن المؤمن أيها الكرام إذا حرص على تكميل نسكه بأداء الأركان وفعل الواجبات فإنه حري بإذن الله تعالى أن يقبل منه، وينبغي أن يتمم ذلك بفعل السنن والمستحبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والله المسؤول وحده أن يتمم العمل بالقبول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسألونك عن الأهل.